أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عهد النبي الأعلى نبينا ورحمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اتبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة الكرام، هذا هو اللقاء الثاني من لقاءات السيرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي اللقاء الماضي تحدثت في النقطة الأولى وهي ميلاد النبي ونسبه الشريف، وكذلك نشأته صلى الله عليه وسلم في بيئة اليهود، وهذه البيئة التي تكون المشاعر والأحاسيس والرأفة والرهبة. في هذا اللقاء نتحدث في النقطة الثالثة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السنوات الأربع الأولى من طفولته في الصحراء. أمضى النبي صلى الله عليه وسلم المرحلة الأولى في حياته، بنسميها مرحلة التبديل. يا دوب تركي بالصرف وتروح انت ما تلاقي تبديل الحرارة. هذه الفترة أمضاها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء في قبيلة تسمى بني سعد. فنشأ النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل أن تدقق في هذه الألفاظ المختصرة في هذا الكلام المختصر. يقول: فنشأ النبي صلى الله عليه وسلم قوي البنية، سليم الجسم، فصيح اللسان، جريب الجنان، يحسن ركوب القيد على صغر السن، قد تمتحت موالده على صفاء الصحراء وهدوئها واشراق شمسها وتفاوت بواريها. كل ذلك لمجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم تربى في صحراء بني سعد. وذلك لان الله سبحانه وتعالى دائما يختار لانبيائه واوليائه اكمل الاحوال، اكمل الاحوال كما بينت في اللقاء الاول. ولذلك اختيار بني سعد لم يكن اختيارا اجل، بل ان حليمه السعديه مرضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحكي لنا قصه على حقنا واتصالها بهذا الرضيع المبارك، تحكي لنا عجبا ان اختيار المرضعه ما كانش كده ان وليه يرضى عن جميل. لا، ده هو كان موسم المرضعات بتوع القبائل كلهم بيروحوا نازلين على مكه، وكل واحده تشوف طفل كده ابوه غني ومعاه الشيخ ويصرف عليه، تاخد الطفل تنضعه بالاجر بالفلوس. السيده كانت بتقول: فوالله لقد اخذت كل امراه طفلا الا انا، فوالله لقد اخذت كل امراه فينا طفل الا انا بس مش عارفه، وما من امراه منهم الا وعرض عليها رسول الله. من المرضعات كلها كل واحده فيهم عرض عليها مين؟ ده تبصوا له كده يا ريت، بس مو مين؟ لا هو ميت، تقول يتيم، وما عساه ان يفعل جده. أنا جيت يعمل له إيه؟ لا هيقدر يصرف عليه في الموسم، لا هيعرف يصرف عليه ولا يعمل له مش عايزين. فتصور معي، تقول حليمة: فما كان لي من بد، لازم آخد طفل وأنا أرجع أعمل إيه؟ ما قلتليش إلا ده. فقلت لصاحبي اللي هو بيقول صحيح أمين؟ قال: لا، صحيح أبو غزة. بالمرأة العربية تكلم فيها عن غزة بتقول: فقلت لصاحبي: يا زوجي، هل اخذ هذا الطفل اليتيم لعل الله يجعل لنا فيه بركه؟ يمكن ربنا يعني ايه يعني لانه يسير ربنا يبارك فيك. قالت فقال لي لا عليك ان تفعل زي ما انت عايز، عايز تعلمه دي عايز في السبيل. قالت فما ان حملته على ذراعي حتى اقبل عليه الذي حتى اقبل عليه الذي يعني وليس لها لا تقصر. قال مجرد ان شريته فوق لقيت اللبن بيشرب في صدرها. فقالت لزوجها يا زوجي والله والله لقد اخذت مسافه تبارك. يعني شوف هذا الاختيار لم يكن من نيتنا، انما هو كل المدعات وكل القبائل تتعرض عليها هي وقضيته الا ما ياتيها من بعيد، ومع ذلك اختار الله عز وجل لبني سعد. ليه بني سعد؟ لان بني سعد مشهوره بالفصاحه والبلاغه واستقامه الكتاب، والرسول صلى الله عليه وسلم معجزته معجزه لغويه. معجزه لغويه، فما ينفعش بحال من الاحوال اللي عنده لذه في لسانه، عنده حروف طيره، عنده مش عارف ايه، وبعدين القران بلسان عربي مبين، فلا بد من استقامه اللسان. طب استقامه اللسان دي كيف تجي في اللسان؟ وسيواجه النبي صلى الله عليه وسلم قوله وسيجاهد من اجل هذا الدين. محتاج يتعلم الكرسي ومحتاج يدرس مقابل طالب من الامراض، لان كل الناس اللي كانت في مكه معاهم فلوس يعني ما كانوش يرضعوا اولادهم من الشمس، انما كانوا يتعبوا اولادهم يرضعوا في الموالي والحوض بعيد عن المدن. ليه؟ لان بيخافوا عليهم من الامراض المتوطنه داخل مدن جو الصحراء وجو الاماكن الخاليه، الاماكن اللي احنا بنسميها منتجعات. واضح؟ المخضر الاماكن اللي بنسميها منتجعات، القرى السياحيه فين؟ فبيخافوا فكانوا بيودوا اولادهم بعيد عشان الاجسام تبقى قويه بعيده عن الامراض. يتبني سعد حتى يستطيع أن يملك لسانا فصيحا وحتى يملك بدنا قويا خالي من الأمراض وحتى تصفو نفسه صلى الله عليه وسلم. صفاء النفس، فهو صفاء النفس له من أول مهم. أي إنسان أي طفل أي طفل عايز منك حاجة كبيرة لابد أن تتوفر له وسط اجتماعي هادئ عشان نفسه تطلع سويا، نفسه تطلع صافية. انما تعالى النهارده على طول واضح شد لي حفاظ ماشي شد لي حفاظ لحفاظ القصه ده وشد ده وشد وهي جاية والشيخ قاعد عمال يفضل يحفظ يا ابني واضح قول يا ابني يا ابني مش كده يا ابني الواد قاعد هنا الواد قاعد محسوس قدامه الاستاذ اللي ركز معاه عمر الواد ده ما يخلص قران وعمره ما يخلص حاجه وعمره ما يتلابس في شيء الا اذا تعامل معه شيخ واستاذه بمفرد هدوء انا اعرف احد المشايخ اللي حفظوني لما كنت اسمع مره ما كانش يقول اديني واجب وانا اسمعه. اما كنت اغلط مثلا في كلمه ما يوقفنيش ما يقوليش قول كذا امال يعمل ازاي يعمل كده اقول واجب وعيد تاني ما جاش عندي هدوء نفسي وسائل انا مش خايف ما عنديش رفقه ولكن النهارده لما تلاقي طفل النهارده عايش في بيئه عايش مع اب عمال يفرش للنهار انت يا ست وانت يا ولية وانت المصاعد فين؟ وانت الصندوق فين؟ وشاكل وزراب مره ثانيه المستشفى ويشتكيه ويقول المحكمه ويطلقها والعيال تشتغل في مش عمر العيال هم كويس عمرهم ما كويسين ليه؟ لان ما فيش صفات نفس مفيش هدوء نفسي تطلع انسان ساوي، تطلع انسان عنده للاسف شخصيه ضعيفه عدواني، يطلع للاسف الشديد مش قادر ان هو يتحرك وسط المجتمع لانه خايف من القهر اللي هو شايفه جوه البيت، مش خايف ينطق للضرر لانه كل اللي يتكلم للضرر سواء كان صح او كان غلط. تربيته لابد تكون بيئه صفراء وبيئه تربيه، لان ما بنجددش غلط طالب ولا بنجدد دكتور، لان بنجدد نبي ومش اي نبي، احنا بنجهز رسول الله خير وسيد ولد ادم خاطبه، ولان ربنا اختار له هذا المكان لما فيه من صفاء النفس والهدوء الطبيعي الذي يحمل النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع على ان يجمع قمه التفكير ليتامل في الكون الفسيح المحيط به، حتى اذا ما نزل عليه الوحي كان اقدر على بلاغه وبيانه للعالمين. وكذلك ايها الاخوه الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد ركوب الخيل وطفل صغير، هو طفل صغير صلى الله عليه وسلم كان يجد ركوب الخيل. يا سلام، يعني ايه يجد ركوب الخيل؟ ركوب الخرزيه. طب هو يعني معلش اذا هو قعد اربع سنين خمس سنين ست سنين كان في مركز خلاص، يعني عايز تقول لي ست سنين كان فرص؟ لا مش ست فرص، انا ما بتكلمش على كده، بل عايزين نروح اطفال فرص الدار يروحوا خمسه كده يكون ايه يعني؟ يتكون فرص، اللي عنده 12 سنه واضح 12 سنه 12 سنه وبيطلعوه وبيقعدوه ولبس كويس، يعني مش الراجل اللي كان الفرس كده وخايف يقع يا عيني، بس انظر لسه عشان بس حضرتك، لكن ممكن تلاقيه يجيب مواهب اخرى، يعني شبابنا النهارده اللي يجيب مواهب اخرى ويعمل شهادة، عشان بالك بلد يعمل حاجه كده على الانترنت، عشان بس حضرتك يقطع اذان الراجل اذان على بعضها، ممكن يسهر طول الليل للاسف في الشارع ملوش شغل في القرار، ما يجيب القرار على نفسه كده ما يعرفش كذا عايش ولا ميت، كل ما تخش عليك كده نايم، هي لو انت صاحي يوم مش نبل، لو انت ميت كل حاجه فينا كده. وحاجه من اثنين، لو انت حالك زي الناس ما عايشه قوم اشتغل، قوم ورينا شبابك، قوم ورينا اجتهادك في الدنيا، ولو انت ميت كلنا بس لازم ربنا بيصلح عليك ونسال فيك سواد، طب انت لطيف كان حرمنا منهم ليه؟ لكن بقى حضرتك ما تلاقيش شباب النهارده شاب توافقه ضعيف جدا وقدراته ومهاراته ضعيفه جدا، ليه تكلمه على شخص ما يعرفش يحفظ؟ تيجي تكلمه على دعوه ما يعرفش يحفظ، تيجي تكلمه على تحويل الاذان ولا الدعوه ما يعرفش يحفظ، ما عندوش استعداد، تيجي تتعامل معاه في شغل ما تلاقيش عارف مفيش. وهذا الوضع الثوري وقبل يسوي لما بنسمع النبي عليه الصلاه والسلام سنين وبيركب فارس على الحصان، ده يدل على كبير الاتحاد بين المسؤوليه، فالذي يتحمل المسؤوليه بنفسه ويستطيع ان يقرر القرار نفسه يتحمل مسؤوليه غيره، ولذلك اختار الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بني سعد ليتربى فيها لفصاحه اللسان لقوه الكلام لقوه البدن لتعلم الكرسيه ليتكون تكوينا ينبني عليه ما سياتي بعد ذلك من العمر. ولذلك يقول اهل العلم ان الفتره من يوم لثلاث سنين هي اخطر فتره في تربيه الولد، هي اخطر فتره في تربيه الولد. احنا للاسف الشديد بنضيعها، وبعدين بنيجي لان عايز ست سنين عايزين بقى نحفظه وعايزين نعلمه وعايزين نوديه وعايزين نجيب بعدين والشك خلاص هو الشك، واصبح ان هو لا يمكن انه يتغير بحال من الاحوال ولا يمكن ان ينسى. وكل واحد فينا لو قعد مع نفسه كده، انا اريدك الليله كده تقعد مع نفسك وتقعد فوق دماغك، ستجد ان الفتره التي مررت بها وانت طفل صغير هي التي ما زالت موجوده بمنتهى القوه. كنت تاخد كم وتنام فين؟ اللي كان بيدلعك، مين اللي كان بيلمك، مين اللي كان بيعلمك، مين اللي شرب شرب وتصغر، مين اللي كسر لك لعبتك؟ ها؟ كل الكلام ده كان سلام الدماغ زي الحديد. لكن دور كده على الفتره بتاعتنا رجعت من 18 20 ل 35 30 سنه، فتره خايفه على بعضها. ليه؟ لأن خلاص زي ما قلت خلاص كل اجتهادك في التحصيل والتركيز بعد ما شكلت ايه؟ ما شكلت مجرد التشكيلية والإنسية والحسية والتعبيرية وكل المهارات اللي موجودة عندك شكلت الفترة دي. ولذلك أصعب فترة في حياة الإنسان مثلث فيها من ربى في بني ساعتها وأخيرا في اختيارات الجزئية يعني حتى لا يتربى على رؤية الأصنام. حتى لا يتربى على رؤية مين؟ الأصنام. أصنام الإسلام كان محيط بالكعبة دائما يدور قلتلية 60 صلاة حوالين الكعبة كان دائما يدور. تخيل لو أن الحجر السواد نشأ على رؤياتنا في بقية البوادي كان في وثنية وكان في شيء شيء كان كل واحد يوصل على مزاد وقت حطوا بيهم مرة شيء كلام بتاع بيهم ماشي حطوا في قلب العجيشة عشان بالك إن نطفة الأكل والشرب حقق الفرشة بتاعته ما كانش آخر الوضع الجبروتي اللي كان موجود فيه بجوار الكعبة في هذا الكعبة. فلما بعد بعيد ثم رجع بكامل فكرك ورجع بكامل تصورك لهذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع مع كثرة مراقبتك صلى الله عليه وسلم لشمس تشرق وشمس تغرب ونجم يصبح وريح يعصف وسحاب يمطر وجبال رواتي وبعير يمشي على الأرض يهتدي ثم يعود إلى مكانه. في هذه الفترة تأصل فيه روح الفطرة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمشيانه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يمسلمانه لأن الإنسان في طبيعة فطرته مسلم بطبيعة فطرته هنا مسلم يعني أنت لو ما تدخلت في فطرة الناس يطلعوا كده على الإسلام أوتوماتيك ما تقدر تعمل كده مش مستنيينك ولا حاجة لكن بلاد لأنه ربنا خلقهم على الفطرة اللي فيها إنسان مش منتصف حضرتك إنه خليك تقول له يمين وشمال إنما إحنا بنقول إن التدخل في اليمين وشمال جعل هذه الفطرة تندثر وجعل هذه الفطرة تتغير وجعل هذه الفطرة تنحرف فالناس محتاجة من يعلم ومن يذكر ومن يعلم ومن يفهم. ادعو إلى سبيل ربك بحكمة وموعظة حسنة وجادلهم بالذي بالذي هي أحسن. هذا دورنا النهاردة كدعاء أن احنا نحاول أن احنا نحدث شيء من الاعتدال لهذه الفطرة التي انتكست بتدخل العوامل الخارجية بس إنما أصل الناس كل الناس على الفطرة. ولذلك كلما ذهبت إلى بيئة إفضالية من مظاهر الحضارة والتمدن وجدت الناس فيها على أصل هذه الفطرة عشان كده تلاقي ذلك الفلاحين أكارم الأفاضل نسأل الله أن يبارك لنا فيه في نقول أمين. يطلع منه العلماء يطلع منه النبذة ويطلع منه القدوة ويطلع منه الكبير الغالب كده كده ما بقولش إن مدن بتطلعش مدن بتطلع بس بتطلع بمستوى هنا مستوى أقل في العدد وأقل في الكفاءة أقل في العدد وأقل في الكفاءة. فكلما كانت البيئة أقرب إلى الفطرة كلما كان الإنسان فيها أقرب إلى النجاح وأقرب إلى الصعود والنمو. كذلك يقول رحمه الله تعالى وكانت تعرض فيه التجارب من صغره وتلوح على محياه مخايل الذكاء الذي يحببه إلى كل من رآه. فكان إذا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غلام جلس على فراش جده وكان إذا جلس عليه لا يجلس معه على الفراش أحد من أولاده اللي هم أعمال الرسول فيحاول الأعمال أن ينتزعوا الزبية على هذا الفراش فلا يستطيعون. يجعل عبد المختار الباس حد شيء كوكب سبوه إن ابني هذا له شأن إن ابني هذا له شأن. أنا أختم هذا اللقاء مع حضراتكم بقراءة ما كتبه وكتب صرصة أحسن الله أنا أقرأه لك بإيه؟ بالحرف وشوف أنت هتوصل من كلام الدكتور بإيه؟ يقول تعليقا على مسألة النشاة والزكاة يقول إيه؟ رحمة الله عليه بيقول لا يتأهل لمركز الدعوة وقيادتها إلا الكفيل الكبير لا يتأهل كذلك وكذلك كل قيادة من شأنها سياسة الناس وقيادة الناس ولا يتأهل لمركز الدعوة وقيادتها إلا الكفيل الكبير فالأغبياء والمتوسطون في نجابتهم أبعد الناس عن تداوى القيادة الفكرية أو الإصلاحية أو الروحية بل إن من سنن الحياة أن لا يتمكن من القيادة من أي ناحية من نواحي الحياة عن تداوى واستحقاق الأغبياء والمضطربون في تفكيرهم والشاذون في آرائهم وإذا وادت الصدفة أو الظروف واحدا من هؤلاء فحملته إلى مركز القيادة فسرعان ما يهرب إلى الحضيض ويتخلى عنه قومه بعد أن تدله أفعاله على قضاوته أو شذوذه أو اضطراب تفكيره. امتداد طالع سنة 92 الدكتور كان بالكلام ده سنة 92 وكأن المنهج ما بيتغيرش الأصول اللي ربنا سبحانه وتعالى يربينا عليها ما بتتغيرش فمن خالفها فهو الذي جامع على نفسه ومن أخذ بها استقر واعتدل حياته. يقول لك الناس اللي هم متوسطوا الزكاة فضل عن الأغنياء ما ينفعوش مركز القيادة حتى وإن أصبح فلن يدوم ولن يقوم وذلك لأن أي قيادة عربية منزل محل مصلحة شركة مدرسة أي قيادة لا ينبغي أن يكون على رأسها إلا أفضل بشكل إلى أفضل من إيه؟ في حق الصلاة. الصلاة اللي الناس النهارده يقول عامل الصلاة أي حاجة يقول لك لا، لما يجي الناس الصلاة تتكلم عن الإمامة أن يؤم القوم إماما أقرأهم يبقى مميز أقرأهم فإن تساووا كلهم في الحلم فأكبرهم سنا. ولذلك أنا موجب الشيخ سيد رحمه الله في عمره وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يكون البركة في القراء والبركة في الحفظة لكتاب عز وجل فلوثروا هذا المكان هذا أصول أصول شرعية إن تساووا في الحفظ يبقى الأكبر سن فإن تساووا في السن فالأكثر علم لابد يكون مميز لازم يكون في ميزة تحمله على حسن الإدارة والقيادة وإلا فكما قال رحمه الله عليه يقول بيقول وإذا وادت الصدفة وطبعا إحنا كمسلمين مش حاجة عشان صدفة إحنا كمسلمين مفيش حاجة عندنا اسمها إيه اسمها صدفة اعتقادي لكن في صدفة نفسية وهي كل شيء كان على غير ترتيب منه ده لغة تسمى صدفة إنما تكون كنت نقول أن إنا كل شيء خلقناه بقدر كل شيء مقدر مش حاجة يعني ده كده بعيد عن التقدير بتاع ربنا سبحانه وتعالى قول وإن وادت الصدفة أحد من هؤلاء فسرعان ما يظهر على حقيقته وسرعان ما يتخلى عنه الناس وسرعان ما يلفظ ويستضعف أمره. وذلك القرض الأمر من خلال هذه الجزئية الكبيرة التي قرأناها لابد وأن نسعى جاهدين إلى تفكير من بدت عليه علامات الذكاء والصلاح ونضعها في مكانه انت عندك البيت انت عندك زوجك وعندك اولاد خلاص زوجتك تنفع في ايه؟ تنفع في الطبيب والغسيل وتربيه الاولاد مكانك ابنك الكبير ينفع في ايه؟ هو زي ان شاء الله عليه وسلم حلوه يعني ينفع يروح الشغل يجيب خضار ويجيب طبيب ويجيب ارض ويوظفه ابنك الصغير ينفع في ايه؟ ينفع لحبوب البيت في الاول توزنه ويجيب لها مش عارف ايه ويوظفه بنتك الصغيره تنفع في ايه؟ تنفع في وظفه حط كل واحد في مكانه ولذلك لما جاء الرجل يسأل بيقول له يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة؟ سكت النبي والصحابة قالوا إن النبي لم يسمع، وبعضهم قال لا النبي سمع بس السؤال مع الوجوه، سؤال يعني كيف ليس يعني؟ كره النبي السؤال، فلما أنى النبي كلامه في المجلس زاد وقال أين السائل عن الساعة؟ مين يكلمك عن الساعة والقيامة؟ قالوا أنا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فالرجل رضي الله عنه ايه وصلوه قال ما ضيعه يا رسول الله قصد سيدنا عيسى قال اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه قضيه مش قضيه مجامله ان انت تابع مجتمعات وشوارع وتفهمها ما تقسمش كده ما تقسمش كده كده لما اراد النبي ان يهاجر من مكة إلى المدينة كان دليله فيها رجل كافر كان دليل النبي في الطريق في الصحراء رجل كافر عقبال بن قريظة لكن هذا كان على الكفر هذا بس هو أحفظ واحد الطريق ولا هو لا يبقى هو لا وكان موظف عبد الرحمن بن أهل بدر لوظيفة إنه يروح يجيب الأخبار من مكة ويرجع ليه؟ زكي وفي الرواية بيقول لك من الوجه بن إسحاق يقول له كان عبد الرحمن بن أبي بكر شاب ثقف لقي ثقف مثقف على العلم لقي يعني لما يسمع الكلمة مرة واحدة خلاص طبعا هو هيك الحفاظ ومحتاج الجزئية دي يتوظف الحتة دي والسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما هي كانت تصنع الطعام والشراب وتجيبه للنبي انت تستنظر نظام مبني على الكلام نظام مبني على ايه؟ على الكلام وده اللي كان عن تربيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك تربيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو نشيل مسؤوليه الامه دي كلها بجمالها وموعدها الى قيام الساعه وان شفت اساسها لابد يكون في اعلى قمه للذكاء والعلم للذكاء والعلم وحسن القيادة ولها يتم تنزل المواقف اللي هنتبهها ان شاء الله باذن الله في لقاءاتنا القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أخلاقنا ومسامحنا حجة لنا لا علينا لمن يذكرني اللهم آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عونا لنا على حسن الاهتداء اليه صلى الله عليه وسلم. شكر الله لهم حسن استماعكم وغفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.